من هذه المواد. أصدرت لجنة حقوق الإنسان الإيرانية بيانا شديد اللهجة ردا على المزاعم الوهية والمغرضة التي أطلقتها رئيسة لجنة تقصي الحقائق الدولية، معتبرة أن استمرار عمل اللجنة بهذا الشكل يضعف مصداقية الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وجاء في البيان أن رئيسة اللجنة الدولية استغلت منبر الأمم المتحدة لتكرار اتهامات باطلة وغير موثقة تتنافى مع مبادئ الحياد والموضوعية، فيما انتقد تجاهل اللجنة الدولية للعدوان الصهيو أمريكي على إيران، مشيرا إلى أنها لم تبدي تعاطفا مع أكثر من 1100 شهيد من المدنيين الإيرانيين. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس، مشيرة إلى تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية في محافظة بغداد، تلاه حزب تقدم ثانيا ودولة القانون ثالثا. أما في محافظات الوسط والجنوب فقد تصدر ائتلاف الإعمار والتنمية في محافظات ديقار وميسان والمثنى وكربلاء والنجف والقادسية، فيما جاء ائتلاف دولة القانون ثانيا وكتلة صادقون ثالثة. وفي المحافظات الشمالية فقد تقاسم الحزبان الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني تصدرهما. وقالت المفوضية إن نسبة المشاركة في الانتخابات تجاوزت 56%، مشيرة إلى أنها ستنشر النتائج كاملة على موقعها الإلكتروني. استشهد مواطن فلسطيني مساء اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. هذا وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. وبحسب وزارة الصحة في غزة فإنه ومنذ وقف إطلاق النار ارتفع إجمالي الشهداء إلى 245 والإصابات إلى أكثر من 600، فيما تم انتشال جثامين أكثر من 530 شهيدا. وأكدت الوزارة اليوم في تقريرها الإحصائي اليومي ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 69,185 شهيدا وأكثر من 170,000 مصاب منذ 7 أكتوبر عام 2025. تواجه طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة صعوبات جمة في انتشال جثامين الشهداء من تحت الركام في ظل تدمير قوات الاحتلال للمعدات والآليات الثقيلة التي تعتمد عليها تلك الطواقم في أعمال الإنقاذ والإزالة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
بعد أكثر من شهر على انتهاء الحرب الإسرائيلية ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تستمر وتتواصل طواقم وجهود الدفاع المدني في كافة مناطق قطاع غزة من البحث عن جثامين الشهداء وانتشالها من كافة المناطق من تحت المنازل المدمرة والمخيمات والشوارع التي عاث بها الجيش الإسرائيلي خرابا وتدميرا وقتلا. لم تتمكن الطواقم حتى هذه اللحظة من انتشال كافة الشهداء بسبب عدم السماح من قبل الجيش الإسرائيلي بإدخال المعدات الثقيلة واللازمة وأيضا السيارات ومعدات العمل لتسهيل مهام طواقم الدفاع المدني. في ظل استمرار هذه العمليات للبحث تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال أكثر من 500 جثمان حتى هذه اللحظة على مناطق قطاع غزة، ولم تتوقف في ظل عدم وجود المعدات وأيضا عدم وجود التسهيلات من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الإسرائيلي يتحجج بعدم دخول أي معدة ثقيلة أو بسيطة لخاصة الدفاع المدني، يعني خلال العامين أو أكثر لم نتمكن دفاع المدني بدخول أي شيء للدفاع المدني. يعني إحنا من ناحية معدات نحن يعني نواجه نعمل بأشياء بسيطة، بشاكوش بقرص بكذا.
بسبب الأوضاع السيئة ما قدرناش ندفنه، كان الولد مروح من الجامع، تم اقتناصه في الشارع بسبب قناصة الاحتلال. طبعا كانت الدبابات موجودة واطلاق الاحتلال دائما مستمر. صارت وقف للاطلاق خفيف، استطعنا انه نشيله رغم انه كان يعني وضعه صعب، مقطع ويعني اوضاع صعبة. دفناه في مخيم للنازحين، بطرق يعني مستعجلة. الحين على مرور انتهاء الحرب شهر استطعنا انه نشيله وندفنه في مقابر المسلمين بطريقة صحيحة وسليمة، والحمد لله استطعنا بعد شهر من انتهاء الحرب دفنه بطريقة صحيحة، وتمكن طواقم الدفاع المدني من مساعدتنا في فعل ذلك.
هذا هو حال العوائل الفلسطينية في كافة مناطق قطاع غزة التي تعرضت للفقد تحديدا من قبل الغارات الإسرائيلية وعمليات القنص وغيرها بسبب العمليات العسكرية. عائلة استشهد الوالد ولم يتمكنوا من دفنه، وبقيت هذه الجثة متواجدة داخل خيام النازحين وبينهم تعيش لم تتمكن من انتشالها إلا بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية وتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالها بالشكل الصحيح.
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس إدهانوم غيبريسوس إن المنظمة تبذل جهودا مكثفة لزيادة وتيرة الإجلاء الطبي من قطاع غزة في ظل وقف إطلاق النار القائم. وأشار غيبريسوس إلى أن أكثر من 16500 مريض وجريح لا يزالون ينتظرون الإجلاء لتلقي العلاج خارج القطاع، مضيفا أن المرافق الصحية المتضررة تعاني من عجز كبير يمنعها من تقديم من الرعاية اللازمة للمدنيين، وأن المنظمة تعمل بالتنسيق مع شركائها الدوليين لتسهيل عمليات الإجلاء وتوفير الدعم الطبي العاجل للمنشآت الصحية التي تضررت بفعل العدوان. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تدعو الأمم المتحدة لمحاسبة أمريكا وإسرائيل على عدوانهما على إيران. ائتلاف رئيس الوزراء يتصدر النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في بغداد ومحافظات جنوبية. استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل، متابعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة والتي قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة والتي مقدارها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما أعزائنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال المملكة العربية السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى 51 دقيقة بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:20 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأطائب، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. أيها الأفاضل، لا تقتصر التدخلات الأمريكية على دولة ومنطقة واحدة من العالم وعلى شأن خاص من شؤون تلك الدول والمناطق في ظل إدارة ترامب العابرة لكل القوانين والأعراف الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والقيم السماوية. نسلط في حلقة اليوم الضوء على التدخلات الأمريكية في الانتخابات النيابية العراقية لفهم الرسائل الأمريكية التي تتوالى في فترات متقاربة وقراءة هذه الرسائل، وكيف حاول ترامب مصادرة الصوت الانتخابي العراقي تحت مدعيات الديمقراطية وحرية الرأي من أجل فرض رئيس وزراء مقبول لديها لتنفيذ مشروعها الإقليمي المرتبط بأمن إسرائيل الغاصبة والمشروع الإبراهيمي. عنوان الحلقة: التدخلات الأمريكية في الانتخابات التشريعية العراقية. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. منذ الانتخابات العراقية الأولى وحتى هذه الدورة 6 من الانتخابات، وأيضا خلال الدورتين الانتخابيتين المتعلقتين بالدستور العراقي والجهاز الذي تشكل على أساس الجمعية الوطنية، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورا واضحا في التدخل في هذا الشأن، حتى من خلال الأجهزة التي نصبت في عام 2010، كما كانت هناك إشكاليات كبيرة في أجهزة الاستقبال، حيث ثبت بمرور الزمن أن الولايات المتحدة الأمريكية كان لها دور في تغيير النتائج أو إضافة أصوات لمن تريد أو لا تريد. مع تطور المفوضية العليا للانتخابات في عملها وبدء العمليات في مراقبة القوى السياسية ومجلس النواب، أصبحت لدى العراق مفوضية قادرة على ضبط العمليات الانتخابية بشكل أفضل.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الكرام، الولايات المتحدة الأمريكية تمارس دورها من خلال الضغوط السياسية عبر مسارات عديدة، منها قضية الدولار العراقي والتزام الولايات المتحدة بإيداعه في البنك الفيدرالي الأمريكي، ومسألة النفط وغيرها من الأمور التي تمارسها، خاصة في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون، وذلك للتأثير على المسؤولين السياسيين العراقيين في اختيار رئيس الوزراء المقبل. وفي هذه الانتخابات زاد الأمر تعقيدا بسبب الوضع الإقليمي، فبعد الأحداث المؤسفة في غزة والدمار الذي نتج عن العدوان الصهيوني، طرحت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يهدف إلى تثبيت أمن كيان الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق المشروع الإبراهيمي. هذا المشروع يتطلب إرسال مبعوثين إلى لبنان لنزع سلاح حزب الله، ومبعوثين إلى العراق للغرض نفسه، وإلى سوريا، وهكذا فيما يتعلق بإيران وغيرها. إن هذه الضغوط تتماشى مع التوجه الأمريكي تجاه المنطقة وخاصة العراق في ضوء الانتخابات، ليكون هناك مرشح مقبول لدى الولايات المتحدة يسهل عليها تنفيذ مشاريعها. أعزائنا الأفاضل، الولايات المتحدة لا تضع إطاراً معيناً لأي شخص سيتولى منصب رئاسة الوزراء في العراق، إنما تتبع خطوتين في التدخل في الشأن العراقي. تكون الخطوة الأولى قبل الانتخابات، حيث تبدي رأيها بعناوين معينة، وتريد الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة أن تدخل وتقول للقوى السياسية العراقية إنها موجودة وعليهم الانتباه إلى ما تريده في العراق. مبعوث ترامب إلى العراق حدد 6 شروط: عراق خال من السلاح، بعيد عن إيران، وعلاقاته مبنية على أساس الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية. إن هذا التحديد هو رسالة إلى جميع السياسيين والقوى السياسية المشاركة في الانتخابات بأن هذه شروطهم، وبالتالي بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة يريدون هذه الشروط من أي حكومة، وإلا ستبدأ العقوبات الأمريكية. وتكتفي الولايات المتحدة بإصدار هذه التصريحات والاتصالات، ولكنها لا تعطي المال مباشرة، إنما تحفز الدول الحليفة لها في دول الخليج الفارسي وغيرها على دفع المال. وتقول مصادر عراقية إن أغلب المال السياسي يأتي من دول الخليج الفارسي، والقوى السياسية المدعومة من تلك الدول هي التي تدفع أموالا كبيرة. في المقابل يقف الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية بيقظة وحذر تراقب السلوك الأمريكي لتمنع أي تدخل خارجي في شأنها الانتخابي الداخلي، وأن المشاركة الشعبية الواسعة ضامن أساسي للانتخابات الحرة والنزيهة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
همدان
بوابة الحضارة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في جولة أخرى تجمعنا بكم بين معالم التاريخ والحضارة والسياحة في مدينة همدان.
راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا ملؤها الفائدة والمتعة.
في حلقتنا لهذا الأسبوع سنواصل تطوافنا بين رحاب تاريخ هذه المدينة قبل الإسلام وبعده. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، كانت الدولة الإخمينية تسيطر قبل 2500 عام مضى على نصف العالم القديم، وكانت هجمتان تعد واحدة من عاصمتي هذه الإمبراطورية. وكان الملك داريوش الأول الذي حكم من 522 إلى 486 قبل الميلاد قد ترك نقشه الثاني للأجيال القادمة، وخلد من بعده ابنه خشايارشاه الذي حكم من 486 حتى 466 قبل الميلاد ذلك النقش باسمه بعد أن أجرى عليه تغييرات طفيفة.
وقد كتب كل من ذينك النقشين في ثلاثة أعمدة يضم كل منها 20 سطرا باللغات البارسية القديمة والعيلامية والبابلية الجديدة، ويقع النص البارسي القديم في الجانب الأيسر من كلا اللوحين، ويبلغ عرضه ما يعادل 115 سنتيمترا. وقد كتب النص العلامي في وسط كلا النقشين، ويقع النص البابلي الحديث في العمود الثالث، ويقع هذا الأثر التاريخي الجميل على بعد 5 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من مدينة همدان في نهاية طريق عباس أباد باتجاه جبل ألوند وإلى جوار شلال غانجنامة.
فضلا عن النقوش الحجرية المسمارية لغانجنامة في همدان، فقد تبقى من العصر الإخميني عدد لافت من الأشياء الذهبية والفضية وكذلك بقايا القصور الحجرية، ويتم الاحتفاظ بها في المتحف الوطني الإيراني بطهران ومتحف تل هجمتانا في همدان. وفي عام 330 قبل الميلاد دخل الإسكندر مدينة همدان لأول مرة وهدمها، لكنه بسبب موقعها الاستراتيجي حولها إلى مقر عسكري، وتوجه إلى همدان لأول مرة سنة 324 قبل الميلاد في طريق عودته من الهند، وأقام حفلا بمناسبة انتصاراته.
وقد كتب المؤرخ اليوناني الكبير بلوتارك قائلا إن صديق الإسكندر منذ عهد الطفولة هفستيون توفي أثناء إقامة الحفل بشكل مفاجئ، وهدم الإسكندر بعد هذه الحادثة أسوار المدن المحاذية وقتل أهاليها بذريعة تقديم القرابين إلى صديقه الحبيب. ويرى بعض الباحثين أن الموضع الذي كان يقع في السابق باسم مزار إسكندر قرب تل هجمتانا كان مزار هفستيون في الأصل.
برنامج حمدان بوابة الحضارة الإيرانية، نافذة نطل من خلالها على التاريخ العريق لهذه المدينة ومعالمها الحضارية والثقافية والسياحية، لنتجول من خلال ذلك بين عبق التاريخ الإيراني المفعم بالسحر والأصالة. همدان بوابة الحضارة الإيرانية.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل. كانت مدينة همدان في أواخر عصر الملوك السلوكيين ملتقى وموضع اصطدامهم للعديد من المرات مع الجيوش الأشكانية، حتى استولى الملك مهرداد الأول عام 155 قبل الميلاد على المدينة واتخذ همدان عاصمة له. بالطبع فإنها تذكر في الكتب التاريخية المعتمدة باعتبارها العاصمة الصيفية، ويوجد على سفح تل مصلى همدان أسد حجري كبير يبدو أنه كان يقع في عهد الأشكانيين، مع تمثال آخر مناظر له على جانبي إحدى بوابات المدينة.
كانت همدان من القواعد الأخيرة لمقاومة الأشكانيين أمام الساسانيين، وبقيت وفية للبارتيين حتى سنة 226 للميلاد. وبعد أن استولى أردشير الأول على همدان، كانت لسنين عديدة موضع تردد الأسرة الملكية عليها باعتبارها القصر الصيفي للساسانيين، فضلا عن أنها كانت تعتبر أيضا إحدى دور ضرب المسكوكات الساسانية. وكشف العديد من المسكوكات من هذا العصر في همدان، وهو ما يدل على أهمية هذه المدينة وازدهارها في العصر الساساني. وقد ذكرت في كراس باسم مدن بلاد إيران كتب في عهد قباد الأول عام 500 للميلاد باللغة البهلوية، عمليات عمرانية مهمة تمت على يد الملك يزدجرد الأول في همدان. ويؤكد هذا الكراس عمران مدينة همدان هذه على عهد الساسانيين.
أعزائنا الكرام، يرى بعض المؤرخين أن الأشخاص الذين يعرفون تاريخ إيران هم الذين يعرفون تاريخ همدان، ومن قرأ تاريخ إيران فإنه لابد وأن يكون قد اطلع على تاريخ همدان، ويرى هذا الفريق أن تاريخ همدان هو تاريخ إيران نفسه.
وقد كانت مدينة همدان تزامناً مع ظهور الإسلام وفتحها على يد المسلمين سنة 645 بعد الميلاد، تبلغ أهميتها وقيمتها درجة بحيث إن المسلمين اعتبروا فتحها أكبر انتصار لهم على الساسانيين بعد فتح مدينة نهاوند. وعلى أثر هذا الحدث ونشر الإسلام بين أهالي هذه المدينة، اعتنق أهالي همدان الدين الإسلامي. وذكر المؤرخون أن همدان كانت تشتمل خلال القرون الهجرية الأولى على 4 بوابات بأسوار وثلاث أسواق وشوارع واسعة وجامع كبير كان قد شيد في وسط المدينة.
وكان العلويون أو السلاجقة يحكمون هذه المدينة في الغالب. كان السلاجقة أسرة حكمت في القرنين الخامس والسادس الهجريين، أي من عام 1037 حتى 1194 للميلاد، مناطق واسعة من غرب آسيا وآسيا الصغرى مثل إيران والإمبراطورية الرومية والشام وأرمينيا وقسم من البلدان العربية والتركية والمناطق الواسعة الأخرى. كانت مدينة همدان عاصمتهم الغربية، وتعد قبة العلويين من التذكارات التي يعود تاريخها إلى أواخر هذا العهد، أي القرن السادس الهجري، كمسجد حيث أنشئت في البدء من قبل الأسرة العلوية وتحولت في العهود اللاحقة إلى مقبرة لها بعد إنشاء قبو تحت الأرض.
تعتبر همدان من جملة أوائل المدن التي هاجر إليها العلويون من طبرستان وعاشوا فيها، وكانت مدينة همدان لقرون طويلة وحتى هجوم المغول من قواعد العلويين الكبيرة، ولذلك فإن قبور بعض من أولاد أئمة الشيعة وأحفادهم الذين كانوا يعيشون في همدان بقيت الآن في المدينة باعتبارها مزارات ومراقد.
حكم آل بوي همدان من أواسط القرن الرابع الهجري وحتى بداية القرن الخامس، واستقر ابن سينا خلال هذه الفترة في همدان وتولى الوزارة لشمس الدولة الديلمي، لكن الهجمات الوحشية للمغول على همدان أدت إلى دمارها وشيوع الاضطراب فيها، وارتكب المغول بعد أن ضاقوا ذرعا بمقاومة أهاليها التي استمرت 10 سنوات ارتكبوا بعد الاستيلاء على المدينة من المذابح وعمليات التدمير، بحيث لم يكن هنالك وجود لمدينة باسم همدان لسنين عديدة، وقد قتل معظم الأهالي خلال دفاعهم البطولي، وتأسست فيما بعد مدينة باسم همدان الجديدة في الضاحية الشمالية من المدينة القديمة.
مستمعينا الأعزاء، تاريخ مدينة همدان بعد الإسلام سنتتبعه معا في الحلقة المقبلة بإذن الله.
حتى ذلك الحين نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قدم لحضراتكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران وقفة مع أهم معالم مدينة همدان ضمن برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، من تقديم منار عبد الجبار وأمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
الإسلام. أطباء في بلاد الإسلام برنامج في حلقات يتناول حياة عدد من أطبائنا القدامى، مسلطين الضوء على أهم ما قدموه في تاريخ الطب الإنساني.
رضي الدين الرحبي، هو الشيخ الحكيم العالم رضي الدين يوسف بن حيدرة بن الحسن الرحبي، من الأكابر في صناعة الطب، وله السبق في زمانه والذكر الشائع عند الخواص والعوام. كان رضي الدين شديد الاجتهاد بمداواة المرضى بعدما مهر في صناعة الطب، كما أن والده كان له نظر في صناعة الطب، إلا أن صناعة الكحل وطب العيون غلبا عليه وعرف بهما. كان مولد رضي الدين الرحبي في جزيرة ابن عمر فنشأ بها، وأقام أيضا في نصيبين، ثم سافر إلى بغداد وغيرها، واجتمع في ديار مصر بالشيخ الموفق المعروف بابن جميع المصري وانتفع به. ثم كان وصوله مع أبيه إلى دمشق سنة 550 للهجرة، وكان عمره آنذاك 21 عاما، فأقام مدة ثم توفي والده.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
الحمد لله على كل حال أيها الوزير.
أتفكر أن تعود إلى بلدتك يا رضي الدين؟
ولما يخطر هذا ببالك أيها الوزير؟
أحسبك ستترك دمشق بعد أن توفي والدك رحمة الله عليه.
درست على ابن جميع الطبيب المصري، ثم أتيت مع أبي إلى هنا في دمشق، ودرست على مهذب الدين بن النقاش الطبيب ولزمته، وها أنا ذا بدأت بمعالجة المرضى في دكاني بدمشق، وبدأ اسمي يتداول بين الناس. أبعد كل الذي بنيته أترك دمشق؟
ستبقى هنا إذن.
أجل يا سيدي الوزير،
تحسن صنعا، فنحن بحاجة إليك.
أنا رهن إشارة مولاي
الملك العادل يبلغك عزاءه.
أرجو له الصحة والسلامة.
وأنا أتمنى لك باسمي الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مرت السنين وكبر اسم رضي الدين وعم الآفاق، إلى أن اجتمع بالملك صلاح الدين
فحسن موقعه عنده وأطلق له في كل شهر 30 دينارا على أن يكون ملازما للقلعة والبمارستان، فبقي كذلك مدة دولة صلاح الدين، ثم طلبه صلاح الدين للخدمة في السفر فلم يفعل. وكذلك بعد وفاة صلاح الدين طلب إليه ذلك ابن أخيه الملك الأيوبي فلم يفعل أيضا.
أتدري لماذا أرسلت في طلبك يا رضي الدين؟
مجرد لقاء بك أيها الملك، وأيا يكن السبب هو شرف لي.
أنت دائما حسن الجواب، حاضر البداهة.
شكرا أيها الملك.
رضي الدين
مولاي،
قررت أن أصطحبك معي في تنقلي ورحلاتي وأسفاري، إني أرتاح إلى أن تكون الساهر على صحتي وشؤون بدني.
الحقيقة يا مولاي.
لا تكمل يا رضي الدين، إني أعلم أن عمي صلاح الدين رحمه الله أرادك في صحبته وأبيت، إلا أني صممت مع ذلك أن أطلب منك الطلب نفسه آملا استجابتك.
أيها الملك، ما كنت أكنه من محبة لعمك صلاح الدين أكنه لك أيضا، فلا تطمع بشيء لم أجب عمك إليه. صدقني أقول هذا وأنا في غاية الخجل والإحراج.
والسبب في عدم رغبتك الخدمة في السفر والتنقلات يا رضي الدين؟
تعودت منذ سنوات عديدة وطويلة ألا أجهد نفسي يا مولاي، وإني سائر على ذلك طالما أنا مسموح لي الخيار. أما إذا كنت تريد أن تجبرني على ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا لا يا رضي الدين، ما تعودت أن أملي رأيي عليك بالإكراه.
اعلم أيها الملك أني عودت بدني على خصال ما غيرتها مذ أصبحت طبيبا، وقد عاهدت نفسي على ألا أخل بها.
أحب أن أسمع منك ذلك.
إني مثلا يا مولاي، وفي كل أسبوع جعلت يوم السبت لخروج إلى البستان أرتاح فيه، أما يوم الجمعة وبعد صلاة الجماعة تعودت أن أقوم بزيارة من أريد رؤيته وزيارته من الأعيان والكبراء.
نعم.
أما الاستحمام فمرة كل أسبوع، وقد اخترت يوم الخميس وباقي الأسبوع أعمل، فكيف يستقيم ذلك مع السفر؟ في السفر إجهاد لصحتي. ها، تخيل أيها الملك العادل أني مثلا لا أصعد سلما أو درجا أبدا، فكيف أسافر؟
ماذا تقول؟
نعم، هو ما سمعت. إذا كان لي مريض مثلا وجب علي صعود السلم لأكشف عليه، لا أفعل أبدا، بل يحمله ذوه إلي.
أمعقول هذا يا رضي الدين؟
أيها الملك، إن السلم منشار العمر يفنيه ويأكله. إنني مثلا منذ اشتريت داري من حوالي 25 سنة لا أذكر أني صعدت إلى الحجرة التي فوقها إلا وقت استعرضت الدار واشتريتها، وما عدت طلعت إلى الحجرة بعد ذلك إلى يومي هذا.
إذا كان الأمر على هذا القدر من الحرص فإني ما عدت بحاجة إلى اصطحابك معي أيها الطبيب رضي الدين. تبقى إذن في القلعة والبمارستان، ونبقي لك الأجر الذي قطعه لك عمنا الملك صلاح الدين.
نعم، 30 دينارا.
من نوادر الطبيب رضي الدين الرحبي وحسن تصرفه، وذلك فيما يتعلق بصناعة الطب، ما روي عن علاجه لشحوب لون وزير الملك الصاحب صفي الدين بن شكر، الذي كان أبدا يلازم أكل لحم الدجاج ويعدل عن لحم الضأن في أكثر الأوقات.
إني خائف أيها الطبيب صفي الدين، خائف.
مما الخوف أيها الوزير ابن شكر؟
انظر في وجهي، انظر في عيني.
ما به لونك أيها الوزير؟
عجبا، ألا تراه شاحبا؟
ها؟ وهل هذا جديد أيها الوزير؟ إني مذ عرفتك وهذا لونك الدائم الشحوب.
أليس هذا بسبب علة أعاني منها؟
بالطبع.
وتقف جامدا بلا حراك يا رضي الدين، شحوب وجهي لعلة ومرض وتتركني؟
ثم أشكو إليك خوفي فتتلقى شكواي بلا مبالاة. ما أكثر ما وصف لي الأطباء من الأدوية ولكن دون نفع.
حسنا، ما هذا الذي أمامك أيها الوزير؟
طاولة طعام، أكل زواري ومضى كل إلى حاجاته، وبقيت أنت لأنني أردت محادثتك.
حسنا، ما هذا؟
هذه قطعة من صدر دجاجة.
آها، وهذا؟
قطعة من لحم ضأن.
ما لون القطعة من صدر الدجاجة هذه؟
لونها أبيض.
ولون قطعة لحم الضأن؟
لونها أحمر.
اعلم إذن أنك تلازم أكل لحم الدجاج، فلم يأتي الدم المتولد منه مشرق الحمرة كما يأتي من لحم الضأن، وأنت ترى لون هذا اللحم من الضأن ومباينته في اللون لهذه القطعة من الدجاج.
يعني الحل أنني...
نعم، ينبغي أن تترك أكل لحم الدجاج وتلازم أكل لحم الضأن، فإنك تصلح وما تحتاج معه إلى علاج.
وقبل الوزير هذا الرأي من الطبيب رضي الدين الرحبي، وتناول ما أوصاه به، واستمر على ذلك مدة، فصلح لونه واعتدل مزاجه.
أخبرني الوزير بما أشرت به عليه، وها قد أصبح لونه مشرقا مشربا بالحمرة.
هي نعمة من الله من بها علي أيها الملك.
وما تفسير ذلك يا رضي الدين؟
إن الوزير أيها الملك ضخم الجثة، تام البنية، قوي التركيب، جيد الاستمراء، فكانت أعضاؤه ترزأ من لحم الدجاج بدم لطيف، وهي تحتاج إلى غذاء أغلظ منه وأمتن.
فلما لازم أكل لحم الضأن صار يتولد له منه دم متين يقوم بكفاية ما تحتاج إليه أعضاؤه،
فصلح مزاجه وظهر لونه.
ما هذا أيها الطبيب رضي الدين؟
أجمل جلسة في أحلى بستان في دمشق.
والدعوة على الغداء؟
قد دعوتك أيها الوزير وها أنت بضيافتي على الغداء.
الوقت قارب العصر ولا أرى أمامي أي لون من ألوان الطعام، فإلى متى تجعلني أنتظر؟ قد قالت جاريتك إن الطعام جاهز.
أعرف، وسمعتني ماذا قلت لها؟
أجل سمعت، ففي كل مرة تأتي وتسألك الإذن بوضع الطعام وأنت تقول لها أخيري، فإن الشهوة لم تصدق بعد فتعود أدراجها، فما معنى هذا؟
معناه واضح أيها الوزير، يجب أن تزداد لدينا الشهوة إلى التهام الطعام حتى نبدأ بسم الله.
هل تفسر لذلك؟
الأكل مع الشهوة إلى الطعام هو المندوب إليه لحفظ الصحة، فإن الأعضاء إذا احتاجت إلى تعويض ما تحلل منها بسبب الجوع استدعى ذلك من المعدة، فتستدعيه المعدة من الخارج وهو الطعام.
وبماذا يعود هذا على الجسد؟
يعيش الإنسان العمر الطبيعي.
هات قد بلغت أنت من السن ما لم يبقى بينك وبين العمر الطبيعي إلا القليل، فأي حاجة بك إلى هذا التكلف؟
لأبقي ذلك القليل من العمر الباقي لي فوق الأرض، أستنشق الهواء وأجرع الماء ولا أكون تحتها بسوء التدبير.
ولكني قرأت في كلام الرازي في ترتيب تناول الأغذية أنه قال إن على الإنسان أن يأكل في اليوم مرتين وفي اليوم الثاني مرة واحدة.
اسمع أيها الوزير، الذي ينبغي أن تعتمد عليه في رأيي أن تأكل وقت تكون الشهوة للأكل صادقة في أي وقت كان، سواء أكان مرتين في النهار أو مرة أو ليل أو نهار، فالأكل عند الشهوة الصادقة للأكل هو الذي ينفع البدن، وإذا لم يكن كذلك فإنه مضرة البدن.
لم يبخل الطبيب رضي الدين لا على المرضى في العلاج ولا على طلاب العلوم في تقديم المعلومات الطبية لهم، فقد اشتغل عليه بصناعة الطب عدد كبير من التلامذة ونبغ منهم جماعة، ثم درس هؤلاء غيرهم وصاروا من الأعلام المذكورين في صناعة الطب، وكان من جملة من قرأ عليه الشيخ مهذب الدين عبد الرحيم بن علي الملقب بالدخوار. وهذا هو الطبيب أحمد بن أبي أصيبعة، صاحب كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء، يعود إلى الشام بعدما درس في مصر وهو في ريعان الشباب، ليلتقي الطبيب رضي الدين وقد أصبح عجوزا.
افتح الباب يا غلام.
هل الطبيب رضي الدين سيدك موجود؟
ادخل أيها الضيف، ادخل على الرحب والسعة.
السلام عليك يا شيخنا الطبيب.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل اجلس يا بني.
شكرا شكرا.
لا يحق لي أن أسألك من أنت إلا بعد القيام بواجب الضيافة.
أدعى أحمد بن القاسم الخزرجي، معروف بابن أبي أصيبع.
حلت البركة بحلولك علينا أيها الخزرجي يا ابن أبي أصيبع.
بارك الله فيك يا شيخ أطباء دمشق.
ما صنعتك يا بني؟
درست طب العيون على أبي في دمشق.
أنت كحال إذن.
كانت أحلامي أكبر من أن أكون كحالا، لذا درست في مصر في البيمارستان الناصري، وعدت الآن وقد أصبحت طبيبا.
أحسنت يا ولدي، أحسنت، وأرجو أن تكون نعم الطبيب.
الحقيقة يا سيدي أني أفكر في تأليف كتاب أتناول فيه تراجم الأطباء من أول ما عرف الطب حتى يومنا هذا.
الله الله، إنه مشروع كبير يا بني، وسوف تقاسي في جمعه الصعاب وتقضي السنين الطوال محققا مدققا حتى تتمكن من تأليفه.
وأنا مستعد لذلك.
على بركة الله إذن. إنما قل لي.
نعم.
هل وضعت تصورا لأبواب الكتاب هذا؟
طبعا، سأبدأ بترجمة كبار الأطباء من الإغريق والرومان والهنود والعرب والمسلمين عموما حتى يومنا هذا.
بالتوفيق إن شاء الله يا بني.
يقول ابن أبي أصيبعة في كتابه عيون الأنباء في طبقات الأطباء: وحدثني الشيخ رضي الدين يوما فقال: إن جميع من قرأ علي ولازمني سعدوا وانتفع الناس بهم، وذكر لي أسماء كثيرين منهم من قد اشتهروا بصناعة الطب، وكان يرى أنه لا يقرئ أحدا من أهل الذمة صناعة الطب.
كيف تقول هذا أيها الطبيب وأنا أعلم أن عمران الإسرائيلي وإبراهيم بن خلف السامري قد درسا عليك وهما ذميان؟
صحيح، نعم صحيح يا بني، لم أدرس في عمري كله من أهل الذمة سوى هذين الاثنين.
ولماذا هذان فقط؟
قد أثقل علي بكل طريق، وألح كثيرا، وتشفع عندي بجهات لا يمكنني ردهم. وكما ترى فكلاهما نبغ وصار طبيبا فاضلا.
ويقول ابن أبي أصيبعة في كتابه عيون الأنباء: وكنت في سنة 622 قرأت على الشيخ الطبيب رضي الدين الرحبي كتابا في الطب، ولا سيما فيما يتعلق بالجزء العملي من كلام أبي بكر الرازي، فانتفعت به. في أواخر أيام الطبيب رضي الدين الرحبي لم يكن قد تبين تغير في سمعه أو بصره، وإنما عرض له نسيان للأشياء القريبة العهد، أما الأشياء البعيدة المدة التي كان يعرفها من زمان طويل فإنه كان ذاكرا لها. وعند موته جس نبض يده اليسرى بيده اليمنى، وبقي كالمتأمل المفكر في ذلك، ثم ضرب بيديه كفا على كف لأنه علم أن قوته قد سقطت. ومات رضي الدين الرحبي الطبيب العالم يوم العاشر من محرم سنة 631 عن عمر يناهز 100 سنة، تاركا من الكتب تهذيب شرح ابن الطيب لكتاب الفصول لأبيقراط، واختصار كتاب المسائل لحنين بن إسحاق، وكان قد شرع في ذلك ولم يكمل.
أطباء في بلاد الإسلام.
التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. طهران تدعو الأمم المتحدة لمحاسبة أمريكا وإسرائيل على عدوانهما على إيران. المفوضية العليا للانتخابات في العراق تصدر النتائج الأولية للانتخابات النيابية، وبلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 65%. استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة. من العناوين إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الولايات المتحدة وبناء على اعتراف رئيسها تتحمل مسؤولية مباشرة عن تعويض الخسائر التي خلفها العدوان الإسرائيلي على إيران في يونيو الماضي. وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أشار عراقشي إلى أن دونالد ترامب اعترف بأنه قاد العدوان، مشددا على أن طهران تحتفظ بحقها القانوني في متابعة هذا الملف عبر الأطر القانونية لتحديد مسؤولية الدول والأشخاص المتورطين. وأضاف عراقشي أن بلاده تتوقع من الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات حاسمة للرد على الانتهاكات الإسرائيلية والأمريكية وضمان محاسبة المسؤولين عنها. أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء أمس تقريرين ربع سنويين حول البرنامج النووي الإيراني إلى أعضاء مجلس المحافظين التابع لهذه المنظمة الدولية. وزعمت وكالة رويترز التي تسربت إليها التقارير أن الوكالة الدولية الذرية طالبت في أحد التقريرين إيران بتقديم تقرير إلى هذه المنظمة حول المواد والمنشآت النووية التي تضررت خلال العدوان الصهيوني الأمريكي. وفي التقرير الربع السنوي الثاني ادعى جروسي أن عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى المواد النووية الإيرانية خلال الأشهر الخمسة الماضية يعني تأخر التحقق من هذه